الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أقدم بدعة عرفها أهل الإسلام ظهرت في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا مستفيضا متواترا، كانت بدعة تكفير المسلمين، كانت بدعة الخوارج الذين كان أول ظهورهم أن طعنوا في علي رضي الله تعالى عنه إذ قبل التحكيم، وإنما قبله علي رضي الله عنه ليمنع سفك الدماء، ولعل الحكمين يوفقان للتأليف بين القلوب بغير قتال. فكان هؤلاء الخوارج وهم أتباع هوى، وأصلهم ذلك الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله واعدل. ذو القوسرة التميمي الذي تهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو رأس من رؤوس النفاق، يزعم أنه يريد التقوى والعدل، وهو والعياذ بالله يريد الفتنة والشر والظلم، ويريد صرف ناس عن دين الحق بما يظهر من الإسلام ويبطن من الكفر والنفاق. ولذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. أي كيف يدعي أنه يشهد له بالنبوة والرسالة ثم يقول: والله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. كيف يدعي له النبوة والرسالة وهو يزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتقي الله؟ فقال له أحد أصحابه: دعني أضرب عنقه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن له أصحابا. وفي رواية: يخرج من ضئض هذا أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من رمية، أينما أدركتموهم فاقتلوهم فإن لمن قتلهم أجر عند الله. وقال: لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما كتب لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لنكلوا عن العمل. فكان أول ظهور هؤلاء الخوارج أن طعنوا في علي رضي الله عنه وقالوا: حكمت الناس في الدين، وزعموا فهما باطلا لقوله عز وجل: إن الحكم إلا لله. كما كانت قضية الحاكمية سببا لوقوع طوائف كثيرة من أهل البدع في بدعتهم في زماننا، مثل ما كانت في القديم كذلك، لعدم الفهم الصحيح. ولا شك أن الحكم لله، وهذه كلمة حق، لكنهم أرادوا بها باطلا، أرادوا بها أن من سعى إلى إصلاح ذات بين المسلمين والتحكيم فيما شجر بينهم من خلاف بشرع الله أنه يكون قد أشرك بالله. هذا هو الفهم الباطل، كما أن الفهم الباطل امتد بعد ذلك ليشمل أن كل من عصى الله عز وجل فهو قد شارك الله عز وجل، قد دعا لله شريكا في الحكم، وأنه بذلك قد أشرك بالله سبحانه وتعالى وكفر. فقال علي رضي الله عنه لما قالوا له: إن الحكم إلا لله، قال: كلمة حق يراد بها باطل. وذكر لهم أن الله قال: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وناظرهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه ورد كثيرا منهم، وذكر أيضا في لفظ الحكم الحكمين، قال عز وجل في جزاء قتل الصيد: يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، يحكم به ذوى عدل منكم. ففي شأن رجل وامرأة اختلف يبعث حكمين، يبعث حكمان. وفي شأن قتل صيد يحكم بمماثلة أنعام لهذا الصيد حكمان ذو عدل من المسلمين. فإذا كان الأمر كذلك لم يكن تطبيق هذه الآية على ما وقع في زمن علي رضي الله عنه صحيحا، كما لم يكن تطبيقهم لها بعد ذلك صحيحا، كما لم يكن تطبيق من جعل مجتمعات المسلمين كلها مجتمعات كافرة لوجود الحكم بغير ما أنزل الله في من يقوم الحكم فيها، كذلك كان ذلك تطبيقا في غير موضعه، لأن المسلمين لم يختاروا قط أن يحكموا بغير شرع الله سبحانه وتعالى، ولو فعل ذلك طوائف انتسبت إلى الإسلام فإن ذلك لا يعني أن المسلمين يرضون بذلك ولا يقرون به ولا يصححون الحكم بغير شرع الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز أن ينسب لمقهور أو مغلوب الرضا بحكم قاهره وغالبه إذا غلبه على أمر، خاصة أن بلاد المسلمين أكثرها كان قد وقع تحت احتلال الكفار من الغرب في فترة طويلة، هم الذين فرضوا بالحديد والنار حكم القوانين الوضعية، فلم يرضى المسلمون بها، ولا زال كل من أراد أن يكسب تعاطف المسلمين قال ودعا إلى تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، لأن المسلمين لا يرضون بغير ذلك. وهكذا كانت هذه البدعة التي ظهرت قديما تطل برأسها بعد ذلك حديثا. كما ذكرنا بدأوا بذلك فناظرهم علي رضي الله عنه ورد الكثيرين منهم، ثم إنهم بعد ذلك تجرأوا، من أصر منهم على الباطل تجرأ، ربما مروا بخنزير لأهل الذمة فأراد بعضهم قتله، فقال بعضهم لبعض لا تقتلوه إنهم أهل الذمة ولا بد من رعاية حرمتهم وأموالهم، وإذا مروا ببعض المسلمين قتلوهم، كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لأنهم استحلوا من أهل الإسلام ما حرم الله عز وجل من حقوقهم، فكان ذلك من أعظم الخطر، كان ذلك من أعظم الفتن. قتل عبد الله بن خباب أحد أبناء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبغروا بطن امرأته، وأرسل إليهم علي أن أفيدون بقاتل عبد الله، فقالوا كلنا قتله. وكان علي رضي الله عنه قبل ذلك لم يعزم على قتالهم، فلما رأهم سفكوا الدم الحرام عقل العزم على قتالهم وترك قتال أهل الشام وانصرف عنه إلى قتال الخوارج، وقتلهم بالفعل في وقعة الخوارج وقرب حروراء، وكانت هناك وقعات قتل فيها الخوارج، ووجد فيهم ذلك الرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه على عضده مثل البضعة من اللحم تدردر، يعني قطعة على عضد هذا الرجل الذي يقتل في خوارج، علامة الخوارج هذا الرجل الذي على عضده قطعة لحم ملتصقة بجلده. فكان هذا من أعظم آيات صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أدلة أن علي رضي الله عنه أولى بالحق في النزاع الذي بين أهل العراق وأهل شام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمرق مارقة على حين فرقة من أمتي تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. ثم بعد ذلك تطور فكر الخوارج إلى القول بالتكفير بالمعصية، فهم لا يفرقون بين الشرك وبين ما دون ذلك، ومبنى كلامهم كما هو مبنى كلام الكثيرين في الحقيقة من أصحاب هذه البدعة، بدعة التكفير في زماننا، يبنون كلامهم أن المعصية طاعة للشيطان، ومن أطاع الشيطان فقد عبده، ومن عبده فقد أشرك بالله، فقالوا أن كل معصية هي شرك بالله، وربما قالوا كل كبيرة من الكبائر فهي شرك بالله، وأن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار، والعياذ بالله من بدعتهم وضلالهم. وهذه البدعة من أخطر البدع، ولا شك أن كلامهم هذا الذي يبنون عليه بدعتهم، وهم يقولون أن من أطاع الشيطان فقد أطاع الطاغوت، لأن الشيطان طاغوت، وكذلك من أطاع من يحكم بغير ما أنزل الله أو أطاع من يعني يوالي الكفار فهو بذلك طاغوت، وهو بذلك من أطاعه فقد عبده. نقول أولا في التفرقة بين الشرك وبين ما دون ذلك أن القرآن نص على الفرق، فقال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فبين سبحانه وتعالى الفرق بين الشرك وبين ما دون الشرك من المعاصي، وبين أن من كان دون ذلك فهو في المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. فلم يحدثه القرآن، ومع أحاديث شفاعة المتواترة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه مثقال نصف دينار، ثم من كان في قلبه مثقال ربع دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه مثقال ذرة من خير، ثم من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من خير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الرب عز وجل: شفعت الملائكة وشفع نبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض قبضة من النار يخرجهم من النار ويخرجهم الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموا. مما يقول لا إله إلا الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: رأى أقول يا ربي لم يبق إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود. ومن الذي حبسه القرآن؟ ليسوا الذين في مشيئة، إنما حبس الذين أشركوا، حبسهم في النار، أوجب عليهم الخلود في النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن مات على شرك بعد بلوغ الحجة، بعد بلوغ الرسالة، فهو المقصود بهذه الآية الكريمة. وأما من مات على ما دون ذلك وهو المصر على المعصية ولو كان كبيرا، فإنه في المشيئة. وهؤلاء الذين في المشيئة منهم من يندو ومنهم من يعذب، ومن يعذب منهم ويدخل النار فإنه لا يخلد فيها، فالآية واضحة في ذلك. وأما ظنهم أن كل طاعة للشيطان عبادة فليست كذلك. نعم، من عصى الله فقد أطاع الشيطان، ولكن هل يقال لكل من أطاع الشيطان وأذنب ذنبا أنه قد عبد الشيطان؟ لا، لم يأتي الكتاب والسنة لذلك، وإنما قد يسمى ذلك كفرا على كفر نعمة الله وليس على الكفر بالله عز وجل. هذه المعاصي بريد الكفر تؤدي إليه وتقول إليه مع التكرار والإصرار تفتح الأبواب، ولكنه بعد لم يلج في الكفر ويخرج من الإسلام. ولذا نقول أن الله سبحانه وتعالى ذكر في قصة آدم عليه الصلاة والسلام، على نبينا الصلاة والسلام، أن آدم عصى ربه فقال وعصى آدم ربه فغوى، وأنه في الحقيقة أطاع الشيطان حين أمره بالأكل من الشجرة هو وزوجه، ومع ذلك ما كفر آدم بإجماع المسلمين بل واليهود والنصارى أيضا، ولكن إبليس كان كافرا. فمعصية آدم غير معصية إبليس. آدم عليه السلام قال هو وزوجه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهو معترف على نفسه بالذنب، وأنه إن لم يغفر الله له ويرحمه فإنه سيكون خاسرا هو وزوجه. وهذا يدل على أن عنده الانقياد الباطن والإقرار بشرع الله سبحانه وتعالى والالتزام الإجمالي به، وهذا الذي يثبت به أصل الإيمان. ثم تاب إلى الله سبحانه فكمل إيمانه بعد ذلك. وحين عصى آدم لم يكن كافرا بخلاف إبليس، فإنه أبى واستكبر وكان من الكافرين. ولذلك أجمع أهل السنة والجماعة على أن المسلم إذا ارتكب ذنبا دون الشرك لا يكفر ولا يخلد في النار ما لم يستحله. والاستحلال هو تكذيب الشرع، تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم أو تكذيب القرآن، كمن يبلغه أن الله حرم الزنا وأوجب الصلوات الخمس فيقول الزنا ليس بحرام والصلوات ليس بواجبة، من شاء صلى ومن شاء لم يصل. وهذا من المعلوم بالدين بالضرورة، كل الناس يعلمون ذلك، الصبي الصغير والرجل الكبير والرجال والنساء، الكل يعلم وجوب الصلوات الخمس ووجوب صوم رمضان وحرمة الزنا والخمر ونحو ذلك. فإذا كذب إنسان بذلك وقال الزنا حلال والخمر حلال ونحو ذلك فهو مكذب للقرآن ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الأمر قد علم من الدين ضرورة، فلا يمكن أن يتصور أنه يقول ذلك جهلا لا يدري. ومن هنا كان استحلاله كفرا نافعا، إلا أنه تكذيب ونقض لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ونوع آخر هو من الاستحلال أو هو مثله، وهو الإباء والاستكبار. فإن كفر إبليس لم يكن عن تكاسل، مثلا عن السجود، لم يقل يا رب أنا تعبان اليوم عن هذه السجدة لآدم، أو أنني سوف أفعلها بعد مدة، أو يا رب قد كلفت الملائكة لم تكلفني أنا وأنا لست منهم، لا، إنما قال لم أكن لأسجد. وفرق بين هذا وبين الذي يقول أنا غلطان، أنا متكاسل، أنا سوف أصلي بعد حين، أو أنا عندي عذر أو نحو ذلك. الذي يقول لا أسجد لله، لم أكن لأسجد، هذا الذي يأبى ويستكبر، وهو الذي نقول نوع ثاني من الكفر، وهو كفر الإباء والاستكبار، لأن أصل الإنقياد من قلبه قد زال. هو لم يكذب أن الله أمره، ككثير من الناس مثلا لا يستطيع أن يقول أن الإسلام فيه إباحة الزنا، لا يمكن أن يقول ذلك، ولا يمكن أن يقول الإسلام ليس فيه الصلاة الخمس، لا يستطيع أن يقول ذلك. اليهودي والنصراني لا يستطيع أن يقول ذلك، لأنه علم ضروري، يعني اضطراري غضب عنه بيعلم، ومع ذلك فلا يستطيع أن يكذب، لكنه يأبى ويقول لا، الزنا حرية شخصية، حتى ولو الشرع حرمه. الشرع ده كان له زمن، كان في وقت من الأوقات أو نحو ذلك، مما يقوله أهل الكفر والعناد والزندقة، أو يقولون أن شرع هذا إنما هو تخلف ورجعية، كان ذلك في الأزمنة الظلام في العصور الوسطى، لكن لما تقدم الناس وصارت العلاقات بينهما بناء على الحرية والاختيار، فأي امرأة رضيت أن تزني مع رجل فلا حرج على أحد منهما حتى ولو أن الشرع حرم ذلك، يعني لا يلتزم، لم نكن لنلتزم بهذه الشريعة، يقول ذلك والعياذ بالله. إذن هذا الإنسان هو مثل إبليس في كفره والعياذ بالله، فهو كفر استحلال وإباء واستكبار. مش الاستحلال بس أنه يقول الشيء ده حلال، ده لو هو قال حرام في شرع ولكن لا يلزمنا الشرع والعياذ بالله، فهذا هو الكافر. فرق كبير بين من يفعل ذلك وبين من يعصي الله سبحانه وتعالى وهو يقر على نفسه بالذنب، وهو يقر بأنه ظالم لنفسه. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم أشفقوا على أنفسهم من قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمفهوم الآية أن من لبس إيمانه بظلم ليس له أمن ولا هداء، فقالوا أينا لم يظلم نفسه. إذن كلهم كانوا يعرفون أنهم يأتون إيه؟ ذنوبا وظلم وعاصي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بذلك، ليس مقصود بالآية هذا الظلم الأصغر، ألم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فقال بظلم بشرك. هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في البخاري وغيره. إذن الظلم المقصود في الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. ولذلك لا بد أن نفهم هذه المسألة جيدا، ولا نبني كما بنى الخوارج ومثلهم دعاة التكفير، إذا رأوا امرأة متبرجة يقولون هذه تتبع طاغوت وهذه تقلد الكفار فهي تتولى الكفار تتشبه بالكافرات فهي من الكافرات وهكذا، مع أن هذه المرأة المتبرجة طبعا بلا شك هي مرتكبة كبيرة من الكبائر، وإذا أخبرتها بالحجاب قالت إن شاء الله لما أتجوز، إن شاء الله لما أخلف، إن شاء الله لما أكبر ونحو ذلك، تقول أنا أعلم أن الحجاب فرض وأنا مقصرة، طب هذا مش في حلب الشرحة طيارة وهكذا. هي متبرجة، هي ممن توعده الشر، ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم صنفان أهل النار لم أرهما، رجال معهم ستة كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا وسهن كأسنة البخت. لا يدخلن الجنة أي متى؟ عندما يدخلها أهلها، لو لا يدخلن الجنة حتى يعاقبن في النار، وليس أنهن لا يدخلن الجنة أبدا الأبدين. هذا الذي نفهمه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضل لا إله إلا الله، وأنه من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر أصابه قبل هذا اليوم من أصابه، طالما مات على توحيد الله عز وجل. لذلك نقول فرق كبير بين معصية آدم وبين معصية إبليس. آدم عصى واعترف على نفسه الذنب وقال ربنا ظلمنا أنفسنا. إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. لذلك لو أن من الذي يكون كافرا؟ من الذي تكون كافرة في المتبرجة؟ هذه التي تقول إيه الحجاب ده؟ حجاب إيه وشرع إيه اللي أنتم بتكلموا عليه؟ إحنا في القرن 21، إحنا في عصر التقدم والحضارة والمدنية، لسه برضو عايزين المرأة تغطي شعرها وتغطي جسمها؟ هي حرة تعمل عايزة تعمله والعياذ بالله. يبقى إذن دي بترد الشرع بخلاف تقول أنا غلطانة. لا شك هناك فرق بين النوعين، لأن أصل الإنقياد موجود لدى المتبرجة التي اعترفت عن نفسها بالذنب، بخلاف التي ترد الشرع والتي تقول هذا لا يلزمني أو هذا أمر فيه يعني مانع للحرية وذلك وأنا حرة أفعل ما أريد، أو غير مقتنعة بهذا الحجاب. يقول ورث القرآن حتى ولو ورث القرآن والعياذ بالله، كدعاة التحلل والعياذ بالله. لا شك هؤلاء الذين هم أبالسة البشر، شياطين الإنس الذين يردون شرع الله سبحانه وتعالى. وبحمد الله تبارك وتعالى أكثر المسلمين ليسوا كذلك، وأكثر المسلمين لا يرضون بهذه المسألة أبدا. ولذلك نقول أن المسلم لا يكفر بذنب ما لم يستحله، ومسألة الرضا والطاعة والمتابعة لابد فيها من التفصيل. فهناك كما ذكرنا أن من أطاع الشيطان متى يكون تكون، ليس كل طاعة الشيطان تكون كفرا، بدليل ما ذكرنا من وقوع ذنوب من أهل الإسلام بل من الأنبياء صلوات الله وسلامه أجمعين، وكانت ذنوب الأنبياء ليست كذنوبنا. قال عز وجل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فإذا هذا ليست كذنوب البشر العاديين. إن ذنوب الأنبياء تسمى ذنبا لارتفاع منزلتهم، يعد ترك المستحب ترك الأولى، يعد الفتور عن الذكر شيئا قليلا، يعد الخطأ في الاجتهاد والنسيان يعد معصية ذنبا في حقهم، لكنه في حقهم يسمى ذنبا. ومع ذلك فلم يخلو منه إنسان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء، وإن كانت الخطايا متفاوتة بين الأنبياء وبين من دونهم، لكن الغرض المقصود أنه إذا ثبت ذلك ثبت الفرق بين الشرك وبين ما دونه، وأن الشرك يعني لا يغفر الله لمن مات على ذلك، وأن ما دون ذلك في المشيئة. ولذلك نقول أنه لا يسمى كل من أطاع الشيطان عبد الشيطان، وذلك أن الشيطان ماذا يريد من الناس؟ الشيطان يريد كما قال الله إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، ومتى يكونون أصحاب السعير؟ على الأبد إذا كانوا كفار، فهو يدعوهم إلى الكفر والعياذ بالله. فمتى أطاع العبد الشيطان في الكفر فقد عبد الشيطان، وأما إذا عصاه في أعظم مقصود وهو الكفر وأطاعه فيما دون الكفر فليست هذه بعبادة مطلقة، وإنما قد تسمى على سبيل التغليظ والتخويف عبادة، كما يقال تعس، قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وان تكس إذا شيك فلن تخش. النبي صلى الله عليه وسلم سمى عبد، ولا شك أن أحدا عبر العصور لم يأتي للدرهم والدينار ويقول لا إله إلا الجنيه، لا إله إلا الدرهم، لا لم يقل ذلك، ولا قال الدرهم والجنيه والدولار إله، ولا ركع ولا سجد لذلك. ولا رسول سمى عبد لي لأنه يقدمه على طاعة الله عز وجل. العبودية دي فيها نوعين، فيها نوع يقدمه على الدين بأسره، لو قيل له كم تأخذ لتكفر يقول كذا مثلا، عنده استعداد يبيع دينه لعرض من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنة كقطع الليل المظلم، يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك يبيع دينه بعرض من الدنيا. فلو أنهم عرضوا عليه منصبا أو كرسيا أو وجاهة أو مالا أو نساء عند يبيع دينه من أجل يكفر من أجل ذلك، فهذا الذي عبد الدرهم والدينار على ذلك عبودية هي شرك أكبر. وأما إذا قيل له بكم تبيع دينه فيقول أبدا لا أبيعه، فيقول طيب بكم يعني من أجل كم أو من أجل ماذا من الشهوات تعصي الله؟ هذا يمكن أن يقدم بجنيهات معدودة يأكل الربا، بجنيهات يأخذ الرشوة، أليس كذلك؟ وهذه معصية لله. لكنه لو قيل تكفر بالله يقول لك أعوذ بالله، لا تديني مليون جنيه ما تكفرش، ولا يعوذ بالله. هي دي نوع النوع اللي بياخد رشوه وبياكل ربا وياتي الشهوات، ده نوع من العبوديه للمال انه قدمه على طاعه الله، بس ليست العبوديه هي شرك اكبر، هي شرك اصغر. والتقسيم الى شرك اكبر وشرك اصغر تقسيم شرعي اقسمه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر، فسئل عنه فقال الرياء. يصلي رجل من اجل رجل ويزين صلاته من اجل رجل، من اجل نظر رجل، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا اتقسم ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ايضا في الكفر ان هناك كفر اكبر وكفر اصغر، حيث قال عليه الصلاه والسلام يا معشر النساء تصدقن فاني رايتكن اكثر اهل النار. قيل لما؟ قال بكفرهن، بكفرهن. وسكت النبي عليه الصلاه والسلام. قيل يكفرن بالله، بكفرهن بالله، قال بكفرهن العشير وبكفرهن الإحسان. إذا رأت إحداهن منك ما تكره قال لو أحسنت لها الدهر كله، ثم رأت منك ما تكره قالت لم أرى منك خيرا قط، فسمى ذلك كفرا، وهو لا يقصر كفرا لا. ولذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال كفر دون كفر، ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. كان يقول ذلك في الرد على الخوارج في زمنه الذين كانوا يريدون تكفير الناس لوجود الذنوب وتكفير الحكام خصوصا لأنهم أهل ذنوب، وكانوا يفسدون كثيرا في الأرض من حكام بني أمية ونحو ذلك. فأراد ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن يبين أن هذا كفر دون كفر، وليس معنى ذلك أن كل الحكم غير ما أنزل الله كفر دون كفر. فقد نزلت الآية في شأن اليهود الذين بدلوا الشرع و جعلوا عقوبة للزنا غير عقوبة الشرع الذي كان في التوراة. قال الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا أمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماؤون الكذب أكلون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نريد أن نعرف سبب نزول هذه الآيات ولنعرف صفة أو ما يدخل تحت عموم هذه الآية. كان اليهود عندما كما روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه هذه سبب نزول هذا أن اليهود قد يعني لما كثر فيهم الزنا وكان حكم التوراة كما هو مكتوب إلى يومنا هذا في من زنى الرجل بل هو موجود في الإنجيل أيضا ولكن المسيح عليه السلام على زعمهم إن صح ما نقلوه عن المسيح قال لهم قال لليهود عندما أتوا بزانية يريدون رجمها فقال من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر. فهو يريد أن يقول أنتم تطبقون الحدود على الضعفاء ولا تطبقونها وأنتم تفعلون الخطايا مثلهم فلا تطبقونها على الأقوياء. وهذا الفعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فكانوا بالفعل قد فعلوا ذلك. أنا أقصد أن التوراة والإنجيل في إذن المسيح بيقر الرجل ولكنه إنما يطلب أن يقيمه من يقيم عليه على نفسه وعلى الكل إذا فعل ذلك. ولذلك قال فليرميها بحجر إذن أمر بأمر توراة فتوراة إلى يومنا هذا حتى بعد التحريف فيها الرجل. ومع ذلك اليهود أساتير طبعا في التبديل منذ ذلك الزمن وهم قد بدلوا فما بال بما فعلوه في زمننا. يعني الغرض أنه لما كان الزنا قد كثر تركوا حكم الرجل وجعلوا مكانه الجلد والتحميم في نوع من العقوبة الجلد أن يجلد الزاني والزانية وأن يسود وجوههما ويطاف بهما على حمارين مطلوبين فزنى منهما رجل وامرأة وشهد الشهود بذلك رأوا فرجه في فرجها كالميل في المكحلة والرشة في البيت فأتوا فقال بعضهم لبعض ائتوا هذا النبي ائتوا هذا النبي عن محمد صلى الله عليه وسلم فإنه قد بعث بالتخفيف فإن حكم لكم بالجلد والتحميم، تحميم تسويد الوجه، فخذوه وقولوا حكم به نبي، فإنهم بخد ربنا. أنتم مؤمنين به ما تتبعوه، لكن هم إيه يقول لا هنأخذ الجلد والتحميم ونقول لربنا يا رب هذا نبي من أنبياءك حكم بالإيه بالكلام. وإن لم تؤذوه فاحذروا، وإذا أصر على الرجم لا تلتزموا، خليكوا على اللي انتم عليه من الجلد والتحميم. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة بشأن الرجم؟ فقالوا نجد فيها الجلد والتحميم. هم ما كانوش غيروا اللفظ، ولكن بيكذبوا على ربهم زي ناس كتير تقول هو ده الشر، هو القرآن تفتح وتلاقي غير حاجة غير كده، ولكن يقول هو ده الشر. فقالوا نجد فيها جلد والتحميم. فقال عبد الله بن سلام فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فأتوا بالتوراة، عبد الله بن سلام حبر اليهود وعالمهم الذي أسلم رضي الله تعالى عنه، ذلك صحابي الجليل، أعلم واحد فيه، أعلمهم وابن أعلمهم، سيدهم وابن سيدهم، لما أسلم قالوا شرنا وابن شرنا. فقال فأتوا بالتوراة، ففتحوا التوراة وجعل القارئ يقرأ حتى إذا أتى على آية الرجم وضع يده عليها، فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرجم. قالوا صدقت محمد إن فيها رجم. فرجمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر فلقد رأيت رجل يحني عليها يقيها الحجار. دول اثنين من خمسة من رجمه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، اثنين من خمسة هم دول اليهوديين لدين زنايا. فكان سبب نزول الآيات دي كلها يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يشاركون في الكفر من الذين قالوا أمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، لأن المنافقين هيعملوا زي العمل الذين هادوا في التبديل والتحريف، وصل إلى قوله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فنقول أن سبب نزول هذه الآيات الكريمة كانت بشأن تبديل اليهود حكم الرجل الذي في التوراة إلى ما اخترعوه من الجلد والتحميم بدلا من الرجم، فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآيات. وبذلك يتبين لنا أن الآية تشمل نوعين، تشمل الكفر الأكبر وهو في من جحد شرع الله عز وجل، وفي من فضل شرع الناس على شرع الله سبحانه وتعالى، وفي من ساوى بين شرع الله وشرع البشر، وفي من أجاز الخروج عن شرع الله سبحانه وتعالى وأباح للناس أن يخرجوا عن شرع الله، وفي من بدل التشريع العام إلزاما للعباد وفرضا عليهم خلاف شرع الله سبحانه وتعالى أو أقر ذلك. فمن ألزم الناس بأن يخرجوا عن الشريعة شر ممن أباح لهم أن يخرجوا عن الشريعة، هذا الذي يقول الشريعة يباح أن تخرجوا عنها شر منه الذي يقول الشريعة يجب أن تخرجوا عنها ويلزمكم أن تخرجوا عنها وإذا التزمتم بها عاقبناكم. فلا شك أن هذا إذا كان أمرا عاما أقصد يعني يلزم كل الخلق به، فإن هذا لا شك يكون من الكفر، كمن ألزم الناس مثلا بترك الصلوات. فرق بين من يقول للناس من شاء أن يصلي فليصلي ومن شاء فأن يترك فيترك، وبين من لا يعاقبهم على ترك الصلاة وهو معترف عن نفسه بالذنب، وبين من يسن مثلا أن من صلى عوقب. فيمكن أن يكون إنسان بينه وبين آخر عذاب، ونريد أن نفرق بين هذه المسألة، فرآه يصلي فضربه وهو يصلي حتى ولو كان بيصلي للعداوة التي بينهما، بخلاف واحد يجب أي واحد يصلي يروح يضربه أو قتله. لا شك أن هذا إنما هو عداء للصلاة مش لشخص واحد، لما الأولاني كان لشخصه، ولكن الثاني ده أي واحد اللي بيصلي يضربه أو يعذبه أو يقتله والعياذ بالله لمجرد أن يراه ملوش بينه وبينه أي حاجة. يبقى هذا ويسن ذلك أو يصرح كده مثلا أن كل من صلى مثلا في هذه البلاد فإنه سوف يقتل مثلا. لو هو الكلام ده أنا جبته في مثال الصلاة علشان يعرف منه غير ذلك، يعني في بلاد يعني كانت بلادا إسلامية في يوم من الأيام سن فيها قانون علماني، سن فيها قانون إن كل من دعا إلى تطبيق الشريعة يعاقب بالحد بالسجن 8 سنين، وإذا كان مع جماعة يعاقب بسجن مدى الحياة. كان في تركيا والعياذ بالله، يعني الكلام ده موجود عند ناس إن هم، فهو يسن تشريعا ملزما للناس جميعا بمخالفة الشرع، يوجب عليهم مخالفة الشرع. لا شك أن هذا مثل ما فعله اليهود، بل شر منه في الحقيقة، أن هذا شر مما فعله اليهود. لكن لابد من التفريق أن ليس كل من حكم بغير ما أنزل الله يكون كذلك، فهناك من لا يسن تشريعا مخالفا لشرع الله سبحانه وتعالى ولا يقر بذلك، وهناك من يفعل هذا مع علمه وغيره. ثم إن من فعل ذلك في شخصه هل أقيمت عليه الحدة أم لا، هذه مسألة غير الأهمية، وهو أن من ارتكب الشرك سواء كان في بسبب الحكم أو بسبب الولاء والبراء أو بسبب أنه صرف شيئا من العبادة لغير الله كمن تعبد القبور مثلا، وكمن يعني يسجد لغير الله سبحانه وتعالى أو يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويطلب قضاء الحاجات وجلب النفع ودفع الضر من غير الله. فهذا الأمر إن كان يجهل مثله ذلك فلا بد أن لا يكفر حتى تقام عليه الحج، لأن الله عز وجل قال لأنذركم به ومن بلغ، فلا ينذر إلا من بلغه القرآن، فمن بلغه القرآن فهو المذر، ومن لم يبلغه القرآن فلا بد أن يبلغه، فمن بلغه القرآن إجمالا فكذب به إجمالا، يعني زي يهود النصارى بلغهم أن في محمد رسول الله يدعو إلى لا إله إلا الله، بلغهم كلمتين دول أنه جاء بكتاب القرآن، أو لا مش عايزين ولا نرى ولا نبص فيه ولا ننظر في هذا والعياذ بالله، ولم يبحثوا في الأدلة ولا في غير الأدلة ورفضوا القرآن جملة، فلا شك أن هؤلاء كف بلغهم حجاتهم الحجة. أما من بلغه القرآن وقال أنا أصدق به وأشهد أن لا إله إلا الله وأنا رسول الله، ثم لم يتعلم بعد ما في هذا الكتاب، مات على تلك الحال، مات مؤمنا قبل ما يتعلم، وإذا قصر في طلب العلم مات مقصرا آثما، لكنه في جملة أمره يلين لله بأنه لو علم أن الله شرع كذا لالتزم به، فهذا لم يعلم آية من آيات الله في الكتاب، لا يكون كمن كذب القرآن بالجملة. كيف نسوي بين هذا وبين هذا؟ خطر كبير. يقول لك طب ما انتوا لو تعذروا بجهل أو بعدم البلاغ ما تعذروا اليهود والنصارى؟ لا، اليهود والنصارى والمشركين كذبوا القرآن جملة وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم جملة، والمسلمون الذين نتكلم عنهم ونقول هؤلاء لم يعلموا هذا الأمر، ارتكبوا هذا الشرك غير عالمين به، هؤلاء لابد أن نقيم عليهم حجة. أولا لابد أن تبلغوا الحجة التفصيلية، يعني الآية التي تتضمن أن هذا كفر أو هذا شرك أو هذا نفاق، فإذا بلغته الحجة أصبح ملزما. أما إذا كان لم تبلغه الحجة فلا يكفر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال له ناس من أصحابه يوما كلمة عدها النبي صلى الله عليه وسلم ناقضة للا إله إلا الله، قصة في حديث أبي وقد الليثي الذي عند أبي داود وحديث والترمذي وحديث حسن صحيح، أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدث وعهد بشرك، كانوا لسه من أطلقاء الذين أسلموا مؤخرا ولم يتعلموا تفاصيل التوحيد، لكنهم في الجملة شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال فمررنا على سدرة للمشركين، شجرة سدر، شجرة نب، يعكفون عليها وينوطون بها أسلحتهم، يعلقوا بها الأسلحة علشان يتبركوا بها علشان الأسلحة دي تقتل كويس، والعياذ بالله، معتقدين أن هذه الشجرة فيها نفع فيها بركة، والعياذ بالله. فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، الشجرة كان شجرة المشركين يقال لها ذات أنواط، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يقول يا رسول الله إذا هم مقتنعين به بس قولوا انت اللي تحطها لنا بقى، يعني جاي ان الموضوع ده المشركين التانيين هم رؤساهم بيحطوا لنا وانت حط لنا اجعل لنا ذات أنواط. فقال الله اكبر انها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة، قال انكم قوم تجهلون لا تتبعون سنن من كان قبلكم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما نبههم رجعوا، فلم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، مع ان هذه الكلمه تساوي هذه الكلمه، ومع ذلك لم يعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى ذلك. لماذا؟ لانهم كانوا حدثاء عهد بشرك. ولذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو من اكثر من يحتج باقواله ظلما في تكفير المسلمين وهو بريء من هذه التهمه، يقول في هذه القصة في كتاب كشف الشبهات في التوحيد، يقول وفيه أن المسلم بل العالم قد يقع من في أشياء من الشرك وهو لا يدري، فإذا نبه وتاب من ساعته لم يكفر، فإذا نبه وتاب من ساعة نبين له لم يكفر، مع أنه وقع في شيء من الايه من الشرك، لكنه وقع في ذلك. ذهن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه رأى بطارقة النصارى في الشام يسلدون، رأى النصارى يسلدون لبطارقتهم، فقال أحق من فعل به ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه سدده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، في رواية أن يسجد لغير الله، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وده الحديث ده مهم جدا، هو بيقول ده سوء التكريم، صح هو سوء التكريم، وإلا فمعاذ لم يكن يقصد أن يعبد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الذي يقول أغثني يا سيدي فلان لا يقصد أن يعبد النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعبد سيده فلان، ولو قال أنا أعبد فلانا من دون الله كفر، أمع الله لكفر من ساعته، ولكنه يظن أن أغثني يا سيدي فلان، ارحمني، اغفر لي، أنا ذلك من التوسل الجائز. فهو لا يقصد أن يعبد غير الله، هو ما قصد أن يعبد غير الله، لو قصد ذلك لكفر، لكنه قال شيئا هو في الحقيقة عبادة لغير، كما أن تولد في الحقيقة عبادة، لكن لا يكفر لأنه لم يقصد به العبادة. ومن هنا قلنا أن من فعل شيئا من ذلك دون قصد منه أن يعبد غير الله وهو لم يبين له الأمر فإنه لا يكفر، فإذا بين له فأصر، يعني وضح له أن هذه عبادة فأصر وقال ولو كانت عبادة فأنا أفعلها. زي واحد مرة حكي لنا وقع في حقيقة أنه قيل له اتق الله ولا تطلب من غير الله عز وجل شيئا، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وسؤال غير الله عبادة. فقال أنا أعبد الشيخ فلان وسوف أظل أعبد الشيخ فلان، يبقى خلاص، يبقى هو مصر على إيه؟ على الشرك بعد البيان. أما إذا كان قال لم يبين له الأمر وهو لا يقصدها عبادة، فهذا الذي نقول أنه يعظم لعدم بلاغ، لم يبلغه الدليل الشرعي من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من أهم الأمور التي لا بد في التمييز بينها، أن كثيرا من الناس لا يدري أن اتباع تشريع يخالف شرع الله مع معرفة أنه يخالف شرع الله واعتقاد صحته أن ذلك يكون كفرا، فنتلو عليه قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة. ونبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ألم يحرم الحلال ويحلل الحرام فاتبعتموه، قال عدي بلى، قال فتلك عبادتهم. إذن علي بن حاتم رضي الله عنه هو وسائر النصارى قالوا لسنا نعبدهم، قبل ما يسلم علي يقول إنا لسنا نعبدهم من نعبدش الأحبار والرهبان. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له أن عبادتهم كانت إيه، لأنهم بدلوا لي الشر فاتبعوهم على ذلك، جعلوا الحرام حلالا والحلال حراما والناس يعلمون فاتبعوهم. وده في الحقيقة لا يتصور من مسلم بلا شك أبدا، ما فيش واحد مثلا أن البعض بيجعل هذه الآيات مثلا في من اتبع المذاهب أو العلماء، والخطأ ليس كذلك، وإنما ذلك في من علم أنهم بدلوا، أن اليهود والنصارى في الحقيقة يعلمون أن ما أن أحبارهم وربانهم بدلوا التوراة والإنجيل. يعني على سبيل المثال زي ما قلنا ان حكم التوراة فيها النار والانجيل فيهم الرجل، حد يقدر يمكن ما تقولش ينكره، قاطع يد السارق موجود في التوراة، موجود في التوراة ان اقطع يدك التي سرقت قبل ان تدخلك النار، موجود في التوراة قاطع يد السارق، ومع ذلك معلوم ان هم تركوا هذا منذ ايه، منذ ابعد الازمنة والعياذ بالله. كما ان تحريم الخنزير موجود في التوراة، والنصارى يعتقدون أن التوراة هي العهد القديم الملزمة لهم تشريعا، ومع ذلك هم يعرفون بالضبط تاريخيا أنهم في أحد المجامع قرروا أن الخنزير حلال. يبقى الناس يعتقدوا أن الأحبار والرهبان لهم سلطة تشريع، وإن خالف الكتاب الله عز وجل، وده لا يمكن أن يصدر من مسلم بحمد الله تبارك وتعالى. فيش واحد مسلم يقول الناس من حقها أنها تصدر في كتاب ربنا اللي موافق عليه يبقى شرع ويبقى حاجة ملزمة، واللي ما فوقوش عليهم مرين وممكن يغيرهم، يتم يعملوا اجتماع وهيئة، واللي لو وافقوا عليه بالأغلبية يبقى نلغي الحكم ده من الدين. ده لو واحد قال كده يبقى كافر قطعا بلا شك، لا يوجد مسلم يستطيع أن يزعم ذلك، لا يمكن بحمد الله تبارك وتعالى. ولذلك نقول لابد أن يبين للناس هذا الأمر، وهذا الأمر يعني كما ذكرنا لابد لا يكفر فيه الشخص بعينه حتى تقام عليه ليه الحجة. ودي من أهم المسائل التي ضلت فيها جماعات التكفير واقعوا في التكفير بالعموم، وذنب التكفير ذنب عظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، ومن قال لأخيه يا كافر فهو كقتله ولا يغفر. إذن ده بدء التكفير خطيرة جدا، إن لو واحد على سبيل المثال واحد مجرم عاتي في الإجرام يقولك قتل كام، ده قتل قتل مثلا 100 نفس، الذنب كبير جدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يزال مسلم في فسحة منه ما لم يصب دما حراما. فإذا كان الأمر كذلك فكيف بمن يقتل آلاف المسلمين؟ إذا كان واحد بنقول عليه 13,100 نفس، ده أفظع المجرمين إجراما، أفظعهم إجراما من يوصلش المية، فما بال بمن يأخذ ذنب من يقتل مئات المسلمين، آلاف المسلمين، ملايين المسلمين، لأنه هو أكلته ببضعته تلك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولعن المؤمن كقتله، ومن قال لأخيه يا كافر فهو كقتله، وقال ومن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا حار عليه والعياذ بالله من ذلك. ولذلك كان هذا الأمر أمر عظيم الخطر، عظيم خطر في هذا الباب، فهو بسبب بدعته أخذ ذنب قتل آلاف المسلمين بل ملايين المسلمين، لأن أكثرهم يعتقد أن ملايين المسلمين كفار والعياذ بالله وليسوا بمسلمين في ذلك. كما ذكرنا في قضية الرضا والملاء، هذه من أخذ هما أكبر ثلاث قضايا يقع بسببهم يعني الناس في ذلك، أن كثيرا من الناس يعني تقر أولا أن كل الناس يعبدون القبور، هذا خطأ، حتى من يذهبون إلى المساجد التي بها قبور، أكثر المسلمين الذين يذهبون هناك لا يعبدون أصحاب هذه القبور ولا يطلبون منهم قضاء الحاجات ولا كشف الكروبات، بل ربما يذهبون إلى الصلاة يقول الصلاة مكروهة فقط، الصلاة يعني إنما تكره إذا كان الإنسان يريد التبرك بصاحب القبر فقط تأويلا، وهذا خلاف ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لا تتخذ القبور مساجد، لكن ليس كل من دخل مسجدا به قبر يكون قد عبد صاحب القبر، لأن كلهم يصلي لله عز وجل، ومن يعني صرف العبادة لغير الله فهو الذي يعامل بمقتضى ذلك، فلا يقال كل المسلمين فعلوا ذلك. القضية الثانية قضية يعني الحكم، وقلنا فيها لابد من التفصيل بين الأكبر والأصغر، ولابد بعد ثبوت الأكبر أن منهما أن تكون بعد إقامة الحجة وبعد ثبوت كل شرائط التكفير وانتفاء موانعه، لأنه كما أن إقامة الحجة شرط فكذلك العقل شرط، يعني لو لقينا مثلا مجنون يسب الدين مثلا فلا يكفر هذا ليه؟ المجنون لأنه رفع عن أمتي الخطأ، قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والنائم حتى والصبي حتى يحترق، لو لقينا صبي صغير قد وقع في كفر وهذا وارد، تلاقي الولد راح جاي يرمي مصحف مثلا، هذا الانسان ايه؟ الولد هذا لم يكفر، لكن ينبه ويعذر ويؤدب حتى يتعلم ذلك. فالبلوغ بلوغ السن هو ايه؟ ايضا من ضمن الايه؟ شروط التكفير، والصغر من ضمن موانعه. من ضمن شروط التكفير الذكر، الانسان لو سبيل مثال قاعد يجادل في اي اولادي قال مش من كتاب الله وهو نسيها، هي مش كده، وهو يجيبوا له المصحف يوم يطلع اه صح انا كنت غلطان. مرة أخ كان بيكلم أبوه على النصارى فقال له ابنه أنه مش كفار، قال له لا ربنا بيقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، قال له لو طلعتها المصحف أديك جنيه، فجاب له المصحف وراها له قال له خلاص صح ده حق. إذا هذا الرجل إيه؟ هو في العقيدة جاهل، وممكن واحد يكون ناسي زي ما واحد إمام في الصلاة يخطئ ناسيا ويظل جادل في الإيه؟ في الغلط، ويطلع ويتخانقوا بعد الصلاة وبعدين يجيبوا المصحف يقطعوا ويقولوا أنت كنت إيه؟ يقول له صح أنا كنت غلطان. بخلاف لو هو أنكرها ذاكرا عامدا، زي واحد كان بيقول ايه قل هو الله أحد، نقول ايه هو الله أحد، لا قل دي لازم تتلغى، ازاي تحط قل ده انتم مش فاهمين حاجة والعياذ بالله، ده كفر والعياذ بالله، لان دي موجودة في المصحف عبر التاريخ، فواحد عايز يشيل قل من المصحف ولو حرف واحد بس مجمع عليه بين المسلمين ولو حرف واحد من القرآن ذاكرا عالما يبقى كفر والعياذ بالله، بخلاف ما لو أنكره ناسيا. وكذلك القصد وعدم الخطأ، القصد مش هو التكفير، لو ان انسان اخطأ نقول على سبيل المثال انسان قالوا له كتاب ربنا اهو مصحف اهو راح جاي رمي في الارض ودايس عليه وقال له ما اذا انتوا عايزين ايه اذا انتوا عاملين دي حاجه، ده انسان ايه ده خرج من المله. هنقول لكم واحد كان بيركب اللمبه طلع فوق المكب، المكب كان فيه مصحف ما خدش باله منه، وهو بيركب اللمبه ده رجله على ليه على المصحف، هو مش عارف ان دي مصحف، مش عارف يعني ليه ان هو ايه خطأ مش كده، لا يقصد ام يدوس على المصحف اول ما لقى المصحف يا استغفر الله ويعني يعظم ذلك جدا، ده زي بيدوس على المصحف عمدا قطعا بلا شك، هناك فرق كبير، وذلك مع ان الفعل واحد اللي هو وطأ المصحف داس على المصحف والعياذ بالله، فمن فعله عامدا كفر ومن فعله مخطئا لم يكفر، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن الرجل الذي اخطأ من شدة الفرح قال اللهم انت عبدي وانا ربك، الكلمه دي مش كفر، كفر طبعا بلا شك، ولكن هذا شخص معين من ذكر ان هو كان عايز يقول اللهم انت ربي انت اللي انقذتني يا رب، انت الذي اغثتني لوجود هذه الناقه التي كان عليها طعام وشراب ولو انفلتت لهلك حين ضعت منه كان انتظر الموت، فقال عايز يقول اللهم انت ربي فاخطا اللهم انت عبدي وانا ربك، اخطا من شده الفرح. فممكن الانسان يغلط زي ما واحد من شده مثلا غضب يقول ايه وغضبان مثلا كده في آية أولئك هم الكافرون أولئك هم المؤمنون، ممكن تحصل ونسيانا تقع من بعض بيه الناس أولئك أصحاب الجنة يقولها أولئك أصحاب النار، وكان ده مش كفر لو قاله إيه عاملا، ولذلك إذا قاله مخطئا أو نسيانا لم يكفر، إذا قاله وهو نائم في بعض الناس يتكلمون منايمين واحد يتكلم هو نايم وهو في حالة نفسية في غياب عن الوعي فيها يقعد يقول كلام كفر ولا يعوذ بالله يفوق بعد كده او يصحى من النوم يقول لهم انا ما قلتش الكلام ده ولا يعوذ بالله وانا فمثل هذا لا يكفر بذلك. وكذلك اذا كان مكرها لو ان انسانا وضعوا على راسه سيفا او مسدسا وقال له اكفر بالله والا قتلناك او قل ان هذا اصنم هو اله من دون الله فقال ذلك لو قالها مختارا لكفر. قال عز وجل من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من ربه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فربنا عز وجل بين ان هناك موانع من موانع التفسير من ضمنها قلنا البلاغ والعلم وضدها البلاغ من شروط التكفير والجهل من موانع التكفير الجهل اللي هو النشأ عدم البلاغ ان يسمى بلغوش مش الجاهل اللي زي جهل ابو جهل وجهل فرعون فرعون جاهل وابو جهل جاهل لكن جهل الاعراض غير جهل الحجة الذي لم تبلغه جهل عدم البلاغ. فمثل هذه الامور لابد فيها الشخص بعينه. فلذلك بنقول مسؤولية التكفير مسؤولية القاضي مسؤولية العلماء ان هم يعملوا مجلس لهذا الشخص وينظروا فيه وينظروا في ارتكبه وينظروا في دفاعه عن نفسه وينظروا في استيفاء شروط التكفير واستيفاء موانعه. واذا تبين لهم في النهاية ان هذا الشخص كفر حكموا به بكفره. مش ان الناس وهي قاعدة وهي لا تدري شيئا ولا حتى بلغوا منزلة طلاب العلم يكفرون الناس بل بالعموم. دي فعلا مسالك ايه الخوارج فعلا ان هو قاعد من غير ما يعلم شيء ولا يدري حتى ربما كيف يتطهر من صلاته ولا كيف يصلي صلاة صلاة ولا ماذا يصنع في السهو يصنع ذلك ولا يدرس اي دراسة شرعية ولا نحو ذلك ويكفر بالعموم بسرعة ولا حول ولا قوة الا بالله وبزعم انه انما يكفر المشركين. شبهة خطيرة يقول لك بيخدعوا بها الناس ان من لم يكفر كافر فهو ايه فهو كافر. اول حاجة يقول لهم ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم اولا لو كان قاطعا ما هو عرفنه مش كلام ربنا من لم يكفر الكافر فهو كافر ده مش كلام ربنا ولا كلام النبي عليه الصلاه والسلام ما عندكوش حديث بكده. امال ايه من لم يكفر الكافر فهو كافر هو ده كلام حق فعلا بس كلام حق في موضعه يفهم على وضعه العلماء. العلماء اللي ذكروا ذلك قال من لم يكفر الكافر يبقى يلزم منه انه يكذب القران فيبقى كافر لانه بيكذب الايه القران. يبقى اذا انه كافر اللي ما يكفروش يبقى كافر. الكافر المجمع عليه المعلوم من الدين بضروره الذي لا خلاف في كفر او اللي فيه نص في تكفير يقول له ان ربنا يقول لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم يقول لهم برضه مش كفار. يبقى ده بيكذب مين؟ القران. تفرق دي عن واحد يكون يقولوا له فلان فلان كافر يقول لا مش كافر ده كافر ده ما عملش حاجه فيها كفر وهو يكون ما يعرفش ان هو فعل حاجه ده فيها كفر. ومساله تعيينه بعينه لم يطلع هو على ما ارتكبه ونحو ذلك او يكون بالحقيقه هو اختلاف بين العلماء في تكفير. في بعض المسائل هناك العلماء اختلفوا في كل كتاب كتب الردة تجد ان بعض المسائل اختلفوا فيه لا الشافعيه مثلا يقولون قولا والحنفيه يقولون قولا بل داخل المذهب يكون في قولين. يعني على سبيل المثال في كتب السلف الحنفيه ان معلم الصبيان اذا قال معلم بتاع الكتاب اذا قال ان اليهود والنصارى خير من المسلمين لانهم يؤدون الى معلم صبيانهم حقوقهم قالوا كفر. والإمام النووي يعلق على ذلك يقول الراجح أنه لا يكفر في مثل هذه المسألة لأنه مش قصده أن اليهودية خير من الإيه؟ من الإسلام وأن اليهود مطلقا ده قصده في الخلق ده مش كويسين ونحو ذلك. مع أن الراجح أن اللفظ لفظ كفر وأن الراجح لا يجوز أن يقول ذلك زي ما ناس كتير يقول لك النصارى أحسن من المسلمين لما يجوز ده اللفظ ده لفظ كفر فعلا والعياذ بالله. ولكن دي مسألة فيها خلاف بين العلماء زي مسألة أشهر من ذلك مسألة تارك الصلاة تكاسلا. ترك الصلاة جحودا ما فيش نزاع انه كافر لكن ترك الصلاة تكاسلا بيقول ان انا احضر ده في قولين للعلماء مذهب الامام احمد على المشهور عنه ومذهب اسحاق بن راهويه ومذهب عبد الله بن المبارك وطوائف من اهل العلم يرون ان من ترك صلاة متعمدا حتى خرج وقتها كفر. ومنهم من يقول ترك صلاتين ومنهم من يقول ثلاث صلوات ومنهم من يقول يوم كامل اللي يترك حتى اذا ترك يعني يعرض على عليه صلاة اذا ظل مصرا على ترك صلاة الى اخر يوم قتل كافرا مرتد خرج عن الاسلام. وجمهور العلماء يقولون ايه كفر دون كفر وانه لا يكفر بذلك. ومنهم من يقول يقل كمالك الشافعي واحمد في الروايات الاخرى ومنهم من يقول يحبس كابي حنيفة والزهري وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه اجمعين. دي مسألة خلافية مشهورة بين العلماء. وبالتالي فهل كفر احمد الشافعي مثلا لانه لم يكفر الكافر عنده؟ لا دي مسألة وان ده مش نص كلام ربنا عشان انا تعاملني على من كفر من لم يكفر الكافر فهو كافر. اي اقول لك اللي ما يكفرش ابليس يبقى كافر لان كفر ابليس معلوم من الدين للضرورة، واللي حيكفروش يبقى بيكذب القرآن. لما بنقول أبى واستكبر وكان من الكافرين، تقول لي بعد كده مش كافر يبقى أنت اللي كافر، والعياذ بالله. أما إن فلان الفلاني عشان ما بيصليش وأنا ما كفرتوش لأني أدين لله عز وجل بأن ترك الصلاة كسنة لا يكفر، يبقى هذه ليست من هذه. يبقى لما يجي واحد ضال مضل يقوم يقول لك إن أنت ما بتكفرش فلان الفلاني وهو ارتكب الشرك أو هو يحرم غير ما أنزل، أنت لم تكفره لماذا؟ مثلا لأجل أن عنده شبهة، لأجل أن عنده مانع من مانع التكفير، لأنك لم تسمع أحدا من أهل علمي ناظاه وأقام عليه الحجة وعقد له مجلس قضاء أو مجلس نظرة ليقيم عليه ذلك، فأنت تمتنع من تكفيره من أجل ذلك، فلا تكون أنت ممن رضي بهذا الكفر ولا ممن كذب القرآن. ونحن هل معنى ذلك أن نكذب؟ نعوذ بالله من ذلك. نحن نمتنع من تكفير أشخاص بأعينهم لوجود مانع من من تكفيرهم ولعدم استيفاء شروط التكفير، وليس لأجل أننا نخالف القرآن أو نخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك نقول قضية الرضا والمتابعة لا يجوز أن ينسب لمسلم أنه يرضى بالكفر حتى يصرح بذلك، ليس بلوازم الكلام أنه كده شك وراضي كده، زي يقول لك ما الناس كلها راضية بالحكم غير ما أنزل الله. في الرضا ده هات إنسان قول أنا إنه هو يقول كده صراحة أنا أرضى بأن نحكم بغير ما أنزل الله وأن الحكم بغير ما أنزل الله صحيح، لا خلاص إذا كنت بلغت الآية بلغ هذا، ومن لم يحكم ما أنزل الله فإنه كافر فأولئك هم الكافرون. لكن الحقيقة أن المسلمين لا يرضون بذلك، ده كل من حتى ربما بعض من يكون مشاركا في هذا يقول لك والله عين الشريعة بعض أحكام القضاء تصدر مناشدين المجالس التشريعية بأن تحكم بالإيه، أن تسارع بسن القوانين الإيه الشرعية عشان نمنع الجرائم من هذا النوع. ده بعض هو بيكون هو متأول إن هو بيفعل ذلك من باب تخفيف الظلم على الناس، ومن باب إن هو حتى لا يتصدر إلى هذه الأماكن من يفسد فيها مثلا. إذاعة القرآن سيقول لك بتضيع القرآن 24 ساعة، نحن قلنا نعم هذا الكلام صحيح إن إذاعة القرآن الكريم تضيع القرآن، لكن من أدرك أن هذا الشخص سمع هذه الآية بعينه؟ وإلا فأنت بتسمع القرآن 24 ساعة؟ وإلا فأنت قل للمسلمين أهذه آية من كتاب الله أم لا؟ أنا مرة كده كنت في مجتمع طلاب في سنة بتاع 100 طالب 200 طالب، قلت لهم كده هو أسألكم سؤال كنت تقولوا لي ما لو كان ابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديا فلن يملأه إلا التراب ويتوب الله على من تاب، ترون دي آية ولا مش آية؟ كله سكت كده. لا طبعا أنا أقول لكم لو قلت الكلام ده في آلاف المسلمين ممكن لو عشان أنت جودتها كده، يعني ده حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كان آية نسخة تلاوته، لكن لو إنه ما عرفوش طب إذا تقامت اللي تتزعوا لا طب هما الناس حفظوا القرآن كله ما حفظوش القرآن. يعني الأمر ده كان عمل واحد من الصحابة رضي الله عنه عشان يؤكد لمرأته أنه هو مش جنوب، أنه هو ما أتشم يعني أمته، فقالت له فقال شهدت بأن وعد الله حق، فقال لها بيك شعر بس كده، فقالت له صدقت أن أنت مش جنوب علشان ما يقول ما يقرأش القرآن. فمثل هذا الأمر وارد أنه هو الإنسان يجهل حتى لو كان ذلك إذاعة، ثم إنه بعد الإذاعة فين التطبيق على أن هذا الأمر أن الآية دي يندرج تحتها الأمر الواقع لأن دي تفسير هذه الآية تجلى بيان، وإن الصورة دي اللي الناس مختلفة زي ما يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، دي هيفهمها أيوه هيسمعها، ولا لما يسمع معها تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لما يسمع معها ألم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام فاتبعتموهم، يبقى لازم معها إيه؟ تفسير وبيان. لابد إذا كان الأمر يحتمل شبهات وأخذ ورد لابد من إقامة الحجة، زي ما قلنا المسلمون قد طبقوا القرآن إجمالا فلا يكفر واحد منهم حتى تبلغه الحجة التفصيلية، ليس أنه الإجمال يكفي، الإجمال هذا يكفي في حق من رده إجمالا، قال لا مش عايز أبص فيه والعياذ بالله، أقطع البواب زي كسرة، كسرة ما بصتش لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأقطعها ابتداء قامت عليه الحجة بذلك لأن هو ردها إجمالا. فهكذا والله تعالى أعلى وأعلم. فزي ما قلنا إن, إن, إن أكثر ما يكون سبب ذلك مسألة أن الرضا بالكفر كفر، ونقول أن المسلمين بحمد الله تبارك وتعالى لا يرضون بالكفر، ولا يجوز أن ينسب لمسلم أنه يرضى بالكفر من غير أن يصرح بذلك، ولا يؤخذ من مجرد حاله أنه يرضى بذلك، فإن كثيرا من الناس يكون ساكت عن تغيير المنكر ومع ذلك ولا يرضى به ويغير بقلبه وهو عنده ضعف في الإيمان، وربما كان عاجزا وربما كان خائفا على نفسه وربما كان معذورا في التغيير اللسان بالفعل، فلا يقال أنه يرضى به بهذا الكفر لأنه يوالي كافرين وجعلهما بعض المسائل أفظع وأجهل والعياذ بالله من الموالاة وليست هي من الموالاة أصلا لو فعلها مع الكفار، مثل مثلا التوظف في الوظائف الحكومية، مثل تعليم الأولاد في المدارس، يقول لك ده إيه كفر، لأنه موالاة. منين الموالاة؟ عشان واحد اشتغل في الحكومة أو عند لو واحد اشتغل عند كافر صراحة لا يكون موالاة ولا كافرا. الحديث كما قال البخاري رحمه الله في صحيحه، باب هل يؤاجر المسلم نفسه من الكفار في دار الحرب، وذكر في حديث خباب رضي الله تعالى عنه أنه أجر نفسه من العاص بن وائل ليعرض له قينا، كان له قينا فأتاه يتقاضى فقال له لن أقبلك حتى تكفر محمد، عايز فلوس أجرة بتاعته، عمل له حياة حلالة، فقال لن أقبلك، فقال لن أكفر به حتى تموت ثم تبعث، ده اليوم القيامة مش هكفر به، فقال وإني لميت وإني لرؤوس فسوف أقضيك هناك، فسيكون لي ثم مال وولد فسأقضيك هناك استهزاء. فأنزل الله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقر الصحابة أنهم يعملهم لدى الإيه؟ لدى الكفار، ليس هناك مانع. وفي الحديث الذي عند أبي داود أنا علي رضي الله تعالى عنه سقى نخلا ليهودي كل دلو بتمرة، كل تعبية لجرد المية يسقي نخل بتمرة حتى جمع من ذلك مجموعة من التمر. وهذه مسألة اتفق العلماء على جواز الإيجار لأهل الذمة وللكفار في حوالي المسلمين، اختلفوا من ذلك في بعض الصور في مسألة أنه يعمل خادما لديه، واتفقوا على أنه لا يجوز أن يعمل أجيرا في شيء فيه إعانة على الذمة، لكن لا ليس من باب المولى أصلا، مسألة أن يعلمه الكتابة والقراءة وبعض العلوم الأخرى، مع كون المسلم ينتبه إلى أنه لو علمه باطلا فإنه ينكر ذلك ليه الباطل، وده أمر واجب على كل أب وكل أم، أنه إذا وجد في ما يتعلمه الأبناء منكرا وباطلا ومعصية أو فسقا أو كفرا لابد أن يعلي يحذر الأولاد منها، لكن مجرد تعليم كيمياء وطبيعة ذلك لا يكون كفرا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من عجز عن الفداء من أصل بدر أن يعلم أولاد المسلمين الكتاب، وأمر معاذ رضي الله تعالى عنه أن يتعلم أو بيّن أن يتعلم لسان يهود، هيتعلم من اليهود لأنه لا يأمنهم على كتابه ويريد أن يترجم له بعض الكتب التي تأتي من الملوك ونحو ذلك، فيتعلم اللغة الأجنبية فيتعلمها من الكفار. فمثل هذا ليس بالتأكيد من المولاة لا لغة ولا شرعا، وهم تجاوزوا الحدود في ذلك حتى جعلوا مجرد أي معاملة تكون موالاة للكفار، مع أن موالاة الكفار فيها من المحرمات وفيها من الكفر وفيها من يعني ما دون ذلك، فالأمر يختلف، فليست كل موالاة للكفار تكون كفرا، كما أن الله عز وجل أنزل في قصة حاطب بن أبي بلتعة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، ربنا خطبهم يا أيها الذين آمنوا، وقد فعل حاطب ويعني كبيرة التجسس وأرشد الكفار إلى بعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مولاة لكنها مولاة محرمة وليست مولاة كفرية أو شركية، وهكذا فليس كل مولاة تكون شركا، ولتجمل الطاعة من المولاة، فلان ولي الله بمعنى مطيع لله، وولي فلان ولي فلان بمعنى المطيع والمتابع له، ولي فلان تابعة، لكن الطاعة والمتابعة في الكفر كفر، والطاعة في المتابعة في المعصية معصية، طالما اعتقد أنها معصية. إذن في درجات الموالاة، لا كما إن الحكم وغير ما أنزل الله في كفر أكبر وكفر أصغر، ولا بد من التفصيل ولا بد من بيان شروط النسبة الإيمانية، فكذلك لا بد من بيان أن الموالاة منها ما هو محرم فقط ولا يكون كفرا، ومنها ما يكون كفرا، والعياذ بالله كمن يرضى بالكفر وينصر الكفار في حربهم ضد المسلمين ونحو ذلك، ويحارب الإسلام معهم ويخرج في قتالهم ونحو ذلك. فهذا بعض ما تيسر في هذا الباب، وفي الجملة يعني هذا الأمر إنما مرده إلى العلماء والقضاء الشرعيين، مسألة من الذي يكفر؟ العلماء والقضاء الذين ينظرون بمسألة، والعالم مثلا يكفر كفتوى إلا بعد أن يكون قد طلع على تفاصيل الأمر واقعيا، والله أعلى وأعلم. قول قول هذا الصفر، إن يعمل في مهنة إنشاء كنيسة كأن يكون نقاشا أو كهربائيا لا يجوز ذلك، لأن الله قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، كما ذكرنا اتفقوا على أن الإجارة لا تكون إلا فيما يحل للمسلم أن يعمله، فلا أن يعينهم على إثم، زي ما يجوز نبني لهم مثلا بارج، ما يجوز لأنه يبني لهم مثلا ملهى ليلي أو مكان للزنا والعياذ بالله بيت عارة، نعم لا يجوز. أقمنا الدليل على حرمة أمر مختلف فيه مثل الموسيقى مثلا، ودليل واضح جدا المخالف. قلنا الحديث البخاري فلم يرضى وأصر على خلافه، هل هو كفر بذلك؟ لا، لا يكفر بذلك، لأنه المخالف فيه هناك شبهات عديدة تمنع من أنه يكون مكذبا للرسول صلى الله عليه وسلم. هو يكون يقول هناك ربما التعصب المذهبي عموما، وفي الشيخ بتاعي أكيد أعرف حديث ثاني للي عندك ده، أكيد يعرف أن الحديث ده في حاجة، يعرف أن الحديث ده في ضعف، يعرف أن الحديث ده نسخه. زي ما بعض المتأخرين يقول كل حديث يخالف ما عليه أئمتنا فهو إما ضعيف أو مؤول أو منسوخ. ده كان منكر طبعا من الأئمة، دول بشر يخطئون، وصلهم هم الذين قالوا صح الحديث فهو إيه؟ مذهبي. فهذا لا يكفر بلا شك. ثم إن من كذب حديثا ليس كمن كذب القرآن، إننا يكفر من كذب القرآن وكذب المتواتر من الحديث. كذب المتواتر مش عند أهل العلم المعلومة دي، مضبوط زي الصلاة الخمس مثلا، ولا الشرع ما فيهوش رمضان ما فيهوش صلاة خمس، ده اللي يكفر. أما من كذب حديثا في البخاري ومسلم فهو ضال مبتدع، إلا ما تسناه العلماء من حديث المستدرك عليهما، ولكن لا يكفر بذلك. الله أعلم. عليكم السلام ورحمة. كيف وسوس الشيطان لآدم وزوجه وهو خارج الجنة؟ هقول لك كيف تصلك القوانات الفضائية وهي خارج البلاد. إيه يعني مشكلة؟ ممكن قدرات ربنا عز وجل يجعل قدرة للبشر، إذا جعلهم قدرة البشر يعملوا من آلاف الكيلومترات يبعثوا الإفساد، إذا إبليس ما عرفش يبعث الإفساد من بعيد، مش هنحتاج نتكلف إن هو إيه دخل في فم الحية والتعبان وخدعهم. هل صلاة من يسمى خلاص دي؟ هل يجوز صلاة يخلص دي؟ هل يجوز؟ هل صلاة من يصلي في مسجد بيض ريح صلاته صحيحة بجهل أم صلاته غير صحيحة؟ هل جاء الأمور عذر مقبول؟ يعني إيه عذر مقبول؟ عذر في كونه لا يكفر أكيد، أما عذر في كونه يأثم ولا لا يأثم هذا بناء على أنه مقصر في طلب العلم أم لا. فالصحيح أن الصلاة في المساجد التي بها قبور تحتمل يعني تفصيلا، وذلك أنه هل كان يقصد بذلك التبرك بالصلاة جوار القبر عند القبر؟ فهذا عين ونهى عنه نبي عليه الصلاة والسلام، فالراجح بأدلة على أن الصلاة باطلة. وأما من كان مرا فصلى في مسجد به قبر وهو يعلم فهو آثم، لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. قال إن شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور إيه؟ مساجد. أما من صلى وهو لا يعلم أن بهذا المسجد قبر فصلاته صحيحة بلا شك، حيث أن الدستور والبرلمان حكم بغير ما أنزل الله. ما حكم من اشترك في الانتخابات ترشيحا وإدلاء برأي، وما حكم من اشترك امرأة ترشيحا في الانتخابات؟ طبعا هو من يدخل في الانتخابات بناء على أن الدستور ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، ومع تفسير يعني المحكمة الدستورية لهذه المادة بأن الشريعة الإسلامية هي الملزمة لكل المجال، لأنه إذا خالف فالتشريع باطل، فلا شك أن من شارك بهذه المية لا يمكن أن يكون مشركا، لا يمكن أن يكون مشركا طالما أنه يريد إقامة الشرع. ولكننا نعلم أن ذلك لا فائدة فيه في النهاية. ثم إن أصل النظام الديمقراطي يبيح التشريع المخالف لشرع الله سبحانه وتعالى طالما كان ذلك رأيا للأغلبية، يعني يمكن أن تعدل هذه المادة. النظام الديمقراطي كذلك، فالنظام الديمقراطي يقول الحكم للشعب، فهذه المادة ما صارت مادة، ولذلك استندلا من أن الشرع هو الذي أمر ذلك، بل بأن أن الشعب هو الذي أقرها في استفتاء سنة 1980، ولذلك كان من أعجب القرارات قرار بدستورية الفوائد الربوية. لماذا؟ رغم أنها ربا صحيح، يقول لكن أن هذا التعديل صدر سنة 1980، وبالتالي فهو لم يتعرض بالإلغاء للقوانين الصادرة قبل ذلك، فالقوانين الصادرة قبل 81 دستورية حتى يعدلها الإيه؟ مجلس الشعب، ولذلك هي ملزمة. وبالتالي فالمادة دي يعني أخذت شرعيتها من إقرار الناس لها، وليس من أنها من شرع. وبالتالي فما ألغوش اللي قبلها عشان الناس ما كانوش وافقوا عليها، يعني اللي قبل 81 كانت الناس ما وافقتش على أن الشريعة هي المصدر دي الرئيسي، فتبقى خلاص أي حاجة بقى في الشريعة تبقى ماشي. هذا من الخطر العظيم والضلال المبين الذي لا يجوز. ولذلك نقول لا فائدة من ذلك، فضلا عن الثمن الغالي الذي يدفعه المسلمون من مولات وإظهار الشعارات الباطلة والأضرار الكبيرة التي تحصل لمن يتقدم في ذلك من غير فائدة. هنا ترشيح النساء فنراه لا يجوز بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفلح قوم ولى أمرهم امرأة، وهذه بلا شك ولاية وليست وكالة، لأن صاحب هذا المنصب له سلطة عظيمة جدا في يعني حتى في مساءلة يعني رئيس الدولة ومساءلة الوزراء، فكيف لا تكون ولاية وهم في مجموعهم لهم سلطة عزل رئيس الدولة وعزل الحكومة، فكيف يقال أن هذا الأمر ليس ولاية؟ والمرأة مأمورة أن تبقى في بيتها وقرن في بيوتكن ومأمورة أن تطيع زوجها. فلو كان في اجتماع هام جدا للمجلس قرار تاريخي وجزء لما تطلعيش بإجماع العلماء يلزمها إيه؟ ما تطلعش. أبوها لما تطلعيش لو هي مثلا غير مزوجة، يبقى إزاي بعد ذلك نقول إن إيه؟ إن الأمر ده يعني إن المرأة تخرج بهذه الطريقة، ده في اتفاق على أنها يلزمها طاعة زوجها في ذلك. فكيف تعين في الوظائف الكبرى كالقاضية مثلا؟ القاضي نفسه بقى القاضية كده محبوسة وجالها الولادة مثلا، أو جوزها لازم قلنا جوزها يريدها لنفسه لما تطلعيش النهاردة، يبقى الناس بقى طوابير المحاكم تتأجل عشان إيه؟ القاضية مش حاضرة فضلا عن إيه؟ عن غير ذلك. فملال إذا كان وهم عندهم ما فيش أصلا نسبة محددة للرجال ولا النساء، يعني قانونا ممكن المجلس يبقى كله حريم، ما عندهمش مانع. وان كان هذا الكلام ده كان فعلا خلاف وصدام للفطره، وبعدين في الحقيقه والله مفاسده رهيبه، فانا لا ادري يعني لماذا بس العناد بالباطل. هل يجوز السلام على اصحاب المعاصي من شرب دخان او لعب طاوله وغير ذلك؟ انت ينبغي ان تنكر عليهم اولا، فهذا المهم قبل ما تسال الكار السلام، هل يشرع ان ننكر عليهم؟ بلغهم قول لهم السلام عليكم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرد فقد عصى الله ورسوله، قل لهم لا ضرر ولا ضرار، قل لهم السجائر حرام وانت ماشي فنحو ذلك. فاما ترك السلام يجوز ان تسلم عليهم لمصلحه، ويجوز ان تترك السلام عليهم. السلام هنا مش فرض نبتدئه. والله اعلى واعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. هل يجوز ان اعمل عند نصراني وسائق خاص؟ نعم يجوز ان تعمل عند وسائق خاص بشرط ما تودوش اماكن ايه؟ محرم. يقول لك تعالى اديني كنيسه، قول له لا. لكن يروح شغله ويرجع من شغله فنعم يجوز ذلك. وانا انصح لك بذلك. لكن لان السائق الخاص ده هو طبعا ما هياش خدمه، بس فيها نوع السائق الخاص ده بيبقى نوع من الايه؟ من الادبونيه شويه يعني. فانا لا انصح بذلك، لكن هي ليست محرمه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. فضل. كتاب حد الاسلام كتاب يؤسس بدعة التوقف، ويحد يعني هو مبني كله على تأسيس بدعة التوقف. حد الاسلام للكاتب عبد المجيد الشاذلي، وهو يعني من اسس هذه الجماعة في السبعينات واخرها، ونظر على ذلك مرات، ومع ذلك اخرج هذا الكتاب بصورته الحالية التي ما زال فيها ان من ينطق الشهادتين ثلاثة انواع: من ينطقها مع البراءة من الشرك، والشرك عنده ولاية حكم ونسك، اللي ما يعرفش الثلاثة دول مش مسلم أصلا والعياذ بالله. دول اسمهم يسميهم حد الإسلام وحقيقة الإيمان، كل ركن من أركان الحد ينطبق عليه الحد. فإذا جهل النسك والولاية الحكم يبقى كافر جاهل، فنصوا على ذلك. فإذا كان ينطق الشهادتين على البراءة من الشرك بمظاهره الثلاثة يبقى يقبل إسلامه، وإذا كان ينطقها وهو يفعل شيئا من الشرك وكما ذكرنا ليس عنده عذر بالجهل ولا عوارض الأهلية الأخرى، فإنه بذلك إيه؟ لا يعتبر نطقه بالشهادتين، ولا عبرة بأقل كذبات أفعال، مع أن المسلم لابد أن يثبت إسلامه بذلك، وبعدين نشوفه أنه إذا ارتكب كفرا نحقق في موانع ولا ما فيش موانع من التكفير، فيش شروط ولا ما فيش، لا ده بيجعلها أساسا ما ثبتلوش الإسلام. النوع الثالث وهو من حق فيه لوث وشبهة في مدلول الكلمة عنده، يعني يقول إحنا شاكين أن الراجل ده قصده إيه، يبقى نتوقف لموضع لوث، لموضع الشبهة. فانت شاكك سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم قال هل لا شققت عن قلبي لتعلم ما قال لا، يجعل شك ومجرد وجود لوث، لوث يعني الكلمه دي بتستعمل في القتل في القسامه. لو ان واحد على سبيل المثال شوهد مقتولا وعندما اراد ان يموت قيل له من قتلك؟ فقال فلان. مفيش حد شهد، يجيب فلان ده يعترف مش راضي يعترف، يعترف مش راضي يعترف، في شهود مفيش شهود، مفيش بينه. ممكن لوجود اللوث ده ان الراجل ده شكري يقول الكلام ده من اجل الفراغ، يقوم يجيبوا 50 واحد من قرايبه يقولوا والله العظيم فلان اللي قتله، يقوم يستحق دم صاحبه ما يذبش هدر. فده لابد من وجود اللوث، يعني وجود الشبهه في ان فلان قتل. هذه التي استعمل فيها العلماء كانت اللوث لم يستعملها قط والله في كتاب الايمان، ده اختراع من عندي فيما اعلم. فهذا الامر الكتاب ده بيقول لك ان اللي يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ويصلي ويصوم كل حاجه بس يكون عندنا شبهه في ان هو اراد بها ايه، يبقى نتوقف. يبقى ده لا حكم له باسلام ولا حكم له بكفر، وجعل له قال لك وزيهم كلام الاستاذ محمد قطب في كتاب مفاهيم ينبغي أن تصحح. وقال ما أطلقت بذلك كثير يقول لك يقول إن هذا هذه الطبقة يقول لك المسلمين إن طبقات المجتمع النهاردة مسلمون بلا شبهة وكفار بلا شبهة وطبقة متميعة لا نشغل أنفسنا بالحكم عليها. طب اشمعنى شغلت نفسك باللي قبليه كفرت دول وحكمت الإسلام دول؟ ده كلام باطل ومنكر. ده فكر التبين هو أصلا فكر قطبي منبعه من كتابات الأستاذ سيد قطب ومحمد قطب. ولا شك ان هم يعني كتاب الاستاذ سيد ممكن يكون هو معذور ممكن عند ربنا تعالى الله اعلم ان العلم كان ايامه ايه ضعيف جدا وهو اصلا رايت رجل عالم ولا يؤخذ منه فتوى انما هو رجل اديب تكلم في يعني قضايا كليه اسلاميه عظيمه لا شك احيا اشياء نقول لكنه كعالم وك يعني مفتي ليس بذلك اطلاقا. ولذلك كثرت الاخطاء الرهيبه الاعتقاديه واللفظيه يعني العمليه في كتاباته. ولذلك معاملته بقى على ان هو رجل عالم مبرز ده هيخليه يدخل في دائره بدعه. لكن لو احنا عاملينه ان هو رجل اديب اخطا في هذه الاشياء ده اللي بيخلينا نقول لا ده مش ليس يقصد ذلك او انه كان جاهلا. ومش عيب ان احنا نقول انه كان جاهلا لان الامر لم يكن ايه انتشر في علم في زمن في ايام كتابته رحمه الله إيه مثل هذه الكتابات. الاستاذ محمد قطب بالتاكيد اخطا اخطاء بينه وهو الذي يعني ما زال إيه على مثل هذا الكلام والكتب رغم كثره المناظرات والمناقشات لم يرجع عن مساله الطبقه المتميعه التي هي في الحقيقه فكره التوقف في التبين. فهذا الكلام كلام خطير جدا وسيء بلا شك ولا بد من رد هذه البدعه لانها اشبه بدعه المعتزله بالمنزله بين المنزلتين. الوضع الحالي في القدس يحتاج الى الدعاء والله. نسال الله عز وجل ان يفرج كرب المسلمين. لكن الحقيقه ان هذا الامر ثمره يعني ثمره يعني تقصير مزمن في المسلمين ثمره تقصير اجيال ادت الى ضياع الدين من الامه الا من رحم الله سبحانه وتعالى ادت الى ان يتسلط عليها اعداؤها واخذوا منها البلاد. بدايه اصلا الامر ده انها مش من النهارده بدايه يوم ما الانجليز دخلوا بيت المقدس في بعد الحرب العالميه الاولى ومن ساعتها عصوا اسرائيل وقعد بلفور وبعديها بان اليهود يبنون ايه امالهم. فالامر القديم ثمرة تقصير شديد عبر قرون. الامه الاسلاميه ما ضاعتش القدس في لحظه سنه 69 دي اللحظه الفظيعه التي شهدت سقوط القدس في يد اليهود واللي هم اصلا من ساعتها هو بيعملوا اللحظه دي اللي احنا فيها ان هم امتى هيخشوا المسجد الاقصى. هم يوميها ما دخلوش ما هدموش المسجد زي ما حصل مثلا يوم الصليبيين دخلوا القدس هدموا المسجد الاقصى ورفعوا الصليب على القبه على قبة الصخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان يوم أشد لكن هم خافوا أن المسلمين يهيجم وهم اليهود كانوا خايفين سنة 67 أن الإسلام يخش في المعركة. ولذلك هم الإسلام يخش في المعركة هتلاقيهم يصفروا عن وجههم صراحة لأن هم بالنسبة لهم كانوا ليه ما دخلوش المسجد الأقصى علشان يفضل الإسلام بره تفضل الشعوب مخدرة بين أن النزاع بيننا وبين اليهود مش ديني. وما زال هذا الأمر مستمرا المحاولة دي أن دي يقول لك أيام العصور البغيضة. إيه هي العصور البغيضة دي؟ اللي هي من الخلاف كان عليهم مع بالنسبه ايه دينيا لا ده هو ده اللي ضيعنا احنا والعياذ بالله. والا فهم في الحقيقه واخدين القدس من ذلك التاريخ لكن هم هدم المسجد مش متجرئين عليه عشان ما يحياش الاسلام في قلوب الناس. ولذلك نقول ان الامر ده حياه الاسلام في قلوب الناس والتزامهم وخصوصا شبابهم ورجالهم ونسائهم هو الذي سوف يغير الواقع. لان الامر ده بالضبط كده ذروه السنان هو الجهاد في سبيل الله وقطعا وجزما ويقينا لا تعود القدس الا بالجهاد ده جزما. بس ذروه التنام دي البعير بتلاقيه واقف كده وله ذروه تنام وهو من غير رجلين ملوش قوائم. القوائم دي في مجتمعات المسلمين. المجتمعات دي لو كانت ظلت على ما هي عليه بقى لا يمكن ان يقوم الجهاد قائمه. لذلك لابد ان هو تقام قوائم هذا الدين وتبنى على اركانه وعند ذلك سوف تقوم ذروه تنامه. ولكن ان احنا نظل يعني ايه نهتف مثلا سقوط اليهود والصهاينه النهارده الفنانين والفنانات بيهتفوا بسقوط الصهاينه جايبين صورهم ان هو لافين اللي هم مفسدين في الارض والعياذ بالله. يبقى التفدي مش هي القضيه النهارده انهم زعلانين على الولد اللي اتقتل. طب والاف المسلمين اللي اتقتلوا في هذا الثانيه ملايينهم اللي اتقتلوا في هذا الثانيه اشمعنى دول يعني طفل بني. طبعا لازم نحزن على قتله بالتاكيد ولكن ملايين المسلمين اتقتلوا في هذا الثانيه لا لابد ان احنا نستشعر هذه القضيه ان الامر ده مش بالهتافات مش انا من الوضع مش هتغير بس ده لابد ان يقام زي ما قلت قوائم الدين وده مسؤوليه كل واحد مسلم في بيته وفي جيرانه وفي عمله وفي كل مكان لنشر دعوه الحق وايقاظ امامه ان اليهود ماذا يريدون؟ اليهود ماذا يريدون المسجد الاقصى بالتحديد ويريدون اذلال المسلمين في شان هذه الامور. ولذلك لابد ان يفيق والعالم كله يتفرج ومستعد يتفرج ألف مره ويبقى فيلم بالنسبه له اه اتاثرنا زي ما بيتاثر بالفيلم اللي البطل بتاعه مات. يقولون ده انا زعلت على الولد اللي مات ده، مستعد ان هو ما بيزعلش على الاف المسلمين اللي في الشيشان وفي كشمير وانواع الحرمات اللي تنتهك، وهو اللي بيساعد على ذلك. فاللي بيبقى كلينتون يقول لك اتأثرت قلبي حزن لما شفت الولد بيموت ولا ايه، لا ده ما يغرناش الكلام ده. ونحو ذلك، ولذلك بنقول الامر ده يعني احنا نبيك النهارده الدعاء، يعني الله عز وجل يفرج كرب المسلمين، ولا بد من ايقاظ الدعوه في كل صفوف المسلمين. ايقاظ الدعوه الالتزام بالاسلام، الالتزام هو فعلا المحرك الوحيد، هو الذي سوف يغير موازين القضيه. اما مجالس الامن والمؤتمرات والقمم كل ذلك معلوم النهايه، وكذا المديرات وبتعد عنها. التفريغ شحنه دي مش هو ده اسلوب الصحيح، احنا عشان نفرغ شحنه الناس، ان الناس حتى قد دم يعني العلم الاسرائيلي يتحرق، نجيب علم، نجيب قماشه نعملها ونحرقها وندوس عليها بالاقدام، يبقى هو ده احنا كده علينا القضيه وهو العلم الاسرائيلي فوق بيت المقدس؟ لا، احنا ما بنقولش ان القضيه دي قضيه سهله، العكس والله هي قضيه عظيمه الخطر، لكن اسلوب المعالجه لابد ان يكون صحيحا. والله المستعان. قولوا قول هذا، استغفر الله.